الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. شكر كبير جدا لزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج ولكريستوف فيرني اليوم الذي ساعدنا في الحصول على خط مع السيدة بسمة السعيد الاختصاصية في الصحة النفسية وضيفتي اليوم. شكرا لكما كريستوف وزكريا. شكرا ليوسف حبش الذي نسق لحلقة اليوم. والشكر الكبير لكل مستمعينا الذين يتابعون حلقتنا. وشكر أكبر لسيدة بسمة السعيد الاختصاصية في الصحة النفسية والتنويم الإحائي الكلينيكي والمدربة في مرحلة ما بعد الصدمة. هي أيضا أسست عيادة همسات السكون وهي دائما سفيرة للعمل الاجتماعي، وأسست حملة نحن معا للتوعية الصحية النفسية. شكرا جزيلا سيدة بسمة على تخصيص هذا الوقت لمونتي كارلو الدولية، ووعدتينا أيضا بتخصيص ساعة من الوقت شهريا دائما في منتصف الشهر لكي نقدم التوعية والتثقيف الصحي النفسي لكل مستمعينا. معك سنفتح هذا الملف، كيف نتخلص من الخجل المرضي؟ طبعا في البداية يريد تعرفين لنا بالخجل، متى نستطيع أن نقول أن هذا الشخص خجول؟ هل عندما يمر بمراحل يشعر فيها أنه يحب الانعزال، أم هناك أيضا أعراض جسدية تبدأ، وعندما ربما هذا التصرف أو هذا العائق النفسي يمنعه من إقامة أي علاقة اجتماعية مع الآخرين؟ تفضلي.
مساء الخير أولا عليكم جميعا. شكرا سونيتا، ودائما يسعدني أن أكون معكم في برنامج الصحة المستدامة. ندخل في الموضوع على طول. الخجل هو عادة الشعور بالخوف أو الانزعاج، على مرات الخوف من ردة فعل الناس الثانيين لينا إحنا. فمرات ندخل على مكان ونحس أنه لا يكون هذا الشخص يتكلم عني بطريقة أو يشوفني بشكل غريب، أو لا يكون هذا الشخص يحس أنه أنا فيه شيء غلط مثلا. وسبحان الله هو دائما للذات، وأكثر الأوقات يكون شيء خيالي ما موجود. طبعا الخجل إذا جينا على بالطريقة الإيجابية، الخجل شيء جميل وطبيعي لكل بني آدم، ولكن الخجل اللي احنا نتكلم عنه اليوم هو الخجل اللي يزيد عن حده، اللي يوصل إلى منطقة الرهاب أو الخوف. وهذا الخجل يعيق كثير من الأمور للشخص، وهذا اللي احنا اليوم اللي ان شاء الله سنسرد ونتحدث فيه. فلما الواحد يعني كثير من الأوقات، حتى أنا قريت شوية من الكومنت اللي موجودة في الفيسبوك، ومكتوب إن الخجل هذه من الصفات الجميلة. وهل في ناس الآن عندهم أصلا خجل؟ من النقاط اللي شفتها مكتوبة عندك اليوم في الفيسبوك
قرأتها هي أيضا سيدة كتبت لا أحد يخجل اليوم.
نعم. وأريد أرد عليها وقلها الخجل دائما بيكون موجود. يعني أنا فاهمة هي إيش قصدها، إنه يمكن الناس طباعهم تغيرت الآن، ولكن الخجل
التواصل الاجتماعي
نتكلم عنه. نعم ولكن الخجل جالسين نتكلم عنه إحنا هو الخجل المرضي اللي يوصل لمنطقة إعاقة الشخص عن إنه يتداخل مع الناس، عن النجاح، عن إنه يخرج. فهنا يصير فيه مثل ما قلت قبل شوي اللي هو الرهاب. ونرجع مرة أخرى ونتحدث، نعم الخجل من الصفات الجميلة، وهو قال إنه الصفات الجميلة للمسلمين، لكل الديانات ليس فقط للمسلمين. الخجل طبع البني آدم، لكن مرات العوامل البيولوجية والبيئية تدخل في أسباب الخجل الاجتماعي. فكثير منا يمكن حتى نعرف إنه بعض مثلا يقولوا أسرة فلان كلهم خجولين، لكن العائلة الثانية كلهم عصبيين. يكون في أسامي معينة صح للعوائل، فهذا يجي من أي سبب؟ من الموروث. مرات إحنا نورث الطباع من أهالينا. فمثلا حتى لو واحد يريد يطلع من دائرة الخجل اللي هو الخجل اللا طبيعي، أهله يقولوا له مثلا لا كذا عيب، لازم خصوصا كمان إذا بنت أكثر الأوقات إنه لازم أنت يكون عندك خجل، لازم إنه يكون عندك نوع من هذه الصفات. بس يأخذوا إلى درجة يعني إن الواحد خلاص يعيقه من الحركة. فهنا نتحدث عن الصفات الموروثة اللي نرثه من أهالينا. في مرات كمان التركيبة في دماغنا في نوع من الهرمون ويسمى اللوزة، اسمها حلوة هي اللوزة العصبية. مرات هذه اللوزة العصبية عن بعض الناس تكون أكثر من أشخاص ثانيين، وهذه اللوزة تساعد مرات في أنه يكون في الإحساس بالخوف أكثر من الأشخاص الثانيين. الشيء الثالث البيئة المحيطة، مرة أخرى غير البيت كمان في المدرسة كمان في المجتمع، أو أنه يكون في موقف صار للشخص وحد فشله قدام كل حد ثاني، ومن هذاك اليوم صارت خلاص الآن أصبحت حالة نفسية. إذا أنا لما أطلع لمكان لا لازم أكون خايفة، أو أنه موقف معين مخجل صار للشخص، مثلا طاح أمام الناس أو صار له موقف ما حلو، فخلاص صار يتحسس أنه لا أنا الحين لازم لما أطلع أخاف لأنه كل حد يضحك علي أو كل حد يشوفني أو كل حد يمكن بيعلق.
شكرا. أيوة. شكرا لك على هذه المقدمة العزيزة بسمة. سننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تقول الخجل سببه تغيرات في المخ.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر
قدمت دراسة علمية حديثة أقوى الأدلة حتى الآن على أن الخجل غير العادي لدى الأطفال يمكن أن يحدث بسبب تغيرات في أدمغتهم. فقد استخدم باحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص عدد من البالغين الذين كانوا معروفين بالخجل أثناء طفولتهم، وحين تم عرض صور لوجوه غير مألوفة على هؤلاء الأشخاص ظهر نشاط في لوزة المخايخ لديهم أكبر بكثير من نظرائهم الذين كانت طفولتهم تتميز بالنشاطات الاجتماعية وتتمثل وظيفة لوزة المخيخ في اليقظة والخوف. وهذا ما تحدثت عنه السيدة بسمة. وفي السابق كان يعتقد الكل أن الخجل الشديد الذي يظهر أثناء الطفولة ويستمر في كثير من الأحيان أثناء البلوغ يعود إلى أسباب تتعلق بتطور الدماغ، ولكن هذه الفكرة لم تدرس من قبل لصعوبة إجراء تصوير لدماغ الأطفال الصغار. كما أكدت دراسة إيطالية حديثة أن الأطفال الخجولين يعانون من قصور في الاستجابة لمشاعر الفرح أو الغضب على وجوه الآخرين، في إشارة إلى كبت قد يقود لاحقا إلى توترات في حياتهم. وأشارت الدراسة إلى أن تلك المعلومات الغائبة حول المشاعر قد تقود إلى معدلات أعلى من التوتر والمخاوف الاجتماعية والتي يعاني منها الأطفال الخجولون في أوقات لاحقة من حياتهم، إذ يخطئ الأطفال في فهم مظاهر الفرح والغضب أو المشاعر المحايدة في صور لوجوه عرضت عليهم، حيث أظهر الرصد الكهربائي للمخ نشاطا أبطأ في مناطق عادة ما تتعلق بردة الفعل لمشاعر الآخرين. كما أظهر أن وجود الجين الذي يثبط من هرمون السيروتونين مرتبط كذلك بضعف ردة الفعل هذه. هذا وأكدت دراسة طبية أمريكية أخرى أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة يزداد عند الأشخاص الخجولين، ومن خلال الدراسة التي استمرت 30 عاما أوضحت أن الأشخاص الخجولين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 50%.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر،
ما رأيك دكتورة بسمة بهذه الدراسات، الدراسة الأمريكية والدراسة الإيطالية؟ طبعا تحدثت
طبعا
نعم عن هذه المنطقة في نعم. في المخ. نعم تفضلي.
أيوة طبعا أنا حتى لما بديت أدرس هذا التخصص وتعلمت عن اللوزة هذه كنت دائما أحس لما أحس يلا اسمه حلو كيوت يعني وكذا يسوي إيش ليش يسوي هالأشياء يعني في الدماغ، بس شوفي يلا الدراسات في الآخر يجب أن تعمم على جميع الدول عشان نحصل دراسة 100% صح ولا لا، وحتى هذه ما بتطلع 100%. أنا أرى أيضا أن العادات والتقاليد لها دور كبير، ويمكن العادات والتقاليد في دولنا مختلفة عن العادات والتقاليد في الدول الغربية، فهذه بعد لازم أن تشمل في الدراسة، كما أن تشمل أيضا وأتوقع قلتي إنه الذكور غير عن الإناث في موضوع الخجل. نعم. كمان يعني مختلف تماما. نعم. وهذا بعد يرجع إلى العادات والتقاليد، إنه البنت الخجولة هي المؤدبة، هي صح ولا لا، ربينا بهالطريقة أن يكون في عندنا خجل. آه الرجل مفروض لا، ما يكون عندك خجل، أنت رجل ويجب أن، مع أنه في الآخر إحنا اثنين نفس الشيء لما تيجي للمشاكل النفسية أو للأحاسيس النفسية، الخجل للاثنين وليس يعني طبيعي حال الإناث وليس طبيعي للرجال مثلا. بس المشكلة إن الخجل يوقف الشخص عن النجاح حتى في حياته، يعني صح. يبدأ هو يتجنب مواقف يعني يمكن مهمة في محطات في حياته، لأنه خجلان، قد يكون في العمل، قد يكون في الدراسة، قد يكون حتى أنه يتقدم يتزوج حد بس خجلان، أو هي خجلان أنها ترد، يعني أشياء حتى البسيطة هذه. نفس الشيء الخجل مرات لما الواحد، لأنه لما يصير لنا خجل يصير خفقان في القلب، ازدياد ضربات القلب والإحمرار في الوجه والجهاز يتخربط، فصحيح يعني وهذا ذكر في الدراسة أنه حتى جهازنا العصبي والنفسي يصير ضرر كبير يعني من أثر الخجل. البكاء، نوبات البكاء، نوبات الغضب، هذا شيء غريب، ولكن كثير من الناس الخجولين يصيروا عصبيين لأنه ما قادرين يشرحوا اللي هم يحسوه
للتعويض،
ولأنه أحنا
للتعويض.
صح. بالضبط. وأحنا بالمقابل يمكن حتى لو عندنا بناتنا أولادنا مثلا بيقولوا ليش كذا خجول، ليش كذا تسوي، فهو يبدأ يعني يمسك في جسمه أو هذه الأفكار وفي عقله. لما يوصل مرحلة المراهقة مثلا، هنا أكثر شيء إحنا نشوف هذه الظاهرة، حتى نقول أنا ما أعرف إيش فيه، لما كان صغير كان أوكي، الحين ليش تغير، لأنه قد يكون تراكمات السنين الأولى لهذا الطفل، والآن هو مراهق وسيصبح إن شاء الله شاب ورجل، فأثر في مثل هذا الشيء، فيمكن يخليه شخصية عصبية. الثقة في النفس كثير تكون منخفضة لمثل هذه الشخصيات، وما في أي نوع من الأشياء الاجتماعية يحبوا أنهم يكونوا موجودين، وحتى الناس اللي يكونوا معهم اللي يعيشوا معهم ينزعجوا منهم، يوصلوا مرحلة أنهم منزعجين من هذه الشخصية،
لديهم طاقة سلبية، لأن الخجل سيعطي طاقة سلبية. يعني سيدة بس ما أفهم منك أنه الخجل يتكون عندما نبالغ في تقييم سلبي لذواتنا ومبالغة في قلق ذاتي أيضا. نعم
بالضبط، إذن هو شيء ذاتي، لأنه في أغلب الأحيان ما في أي شيء من اللي أنت في بالك جالس يصير، يعني هو خيالات متواجدة فيه عقل البني آدم يتخيل أنه هو إذا دخل مكان، لدرجة حتى كثير ناس يقولوا لي لا أنا متأكدة أنه هذا الشخص شاف علي لما أنا دخلت إلى سوق معين، وأنا دائما أسألهم طيب وأنتوا كيف عرفتوا أنه هذا الشخص جالس يشوف علي، لأنه أنا شفته. طب أنت تشوف عليه كمان، يعني احنا بندخل صح ولا لا، يعني كثير منا احنا صح. حتى لو ما عندنا خجل كبير مثلا نكون صريحين مع نفسنا، الان انا معزومة مثلا الى احتفال معين، طبيعي لما ادخل يعني اعمل للغرفة كلها سكان اشوف صح، عيوني تدور وتشوف، فاذا شفت انه حد يشوفني بطريقة معينة يمكن بسأل اللي جنبي فيني شيء غلط، أحس هذا الشخص يشوف علي صح ولا لا، فهذا هو نوعا ما من الطبيعي صح ولا، بس هم الثاني اللي عندهم المشكلة الخجل هذا المرض الخجلي ياخذوا إلى مرحلة ثانية إلى أنه القوقعة،
هم متأكدون أن الأشخاص ربما ينظرون إليهم يتهكمون منهم. يعني سيدة بس ما أفهم منك أنه الدخول إلى مكان من الطبيعي أن مثل ما ذكرتي أن نقوم بتصوير طبق محوري للبيئة التي ندخل إليها لكي نعلم أين نضع أقدامنا، أين نضع أقدامنا، ولكن في النهاية نتغلب على المرحلة الأولى ونصبح يكون تصرفنا عادي فيما بعد. والذين يبالغون في الخوف و وفي الخجل هم الذين يحولون عملية الدخول هذه إلى أي مكان، إلى أي سالون، إلى مشكلة وعائق نفسي. شكرا لك، نواصل معك الحديث، ولكن سأذكر برقم الهاتف إذا أراد مستمعو منطقة الدولية ومتابعو برنامج الصحة المستدامة أن يكتبوا إليك بأسئلتهم. هناك عدة طرق، أولا سنستقبل كل الرسائل الصوتية على رقم الواتساب التالي 00336072942. تسجلون سؤالكم وأنا سأبثه على الهواء. أيضا تستطيعون طرح الأسئلة عن طريق الكتابة على نفس الرقم أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة كما فعلتم منذ الإعلان عن حلقتنا أمس. إذن نعود إلى حالة الخجل. ذكرتي أن هناك أعراض سيدة بسمة، هناك خفقان القلب، هناك إحمرار في الوجه، هل هناك أعراض أخرى؟
نعم، فإذا احنا تكلمنا عن أكثر الأعراض هو هذا الحين اللي أتكلم عنه، هذا وصل خلاص مرحلة الهلع، الحين بدأ يكون الأمر في منطقة المنطقة الحمراء. أيوة الحين أيوة. نعم. فدقات القلب، جفاف في الفم، العيون مثلا تبدأ أنها ما يكون في تركيز كامل، حتى دائما يتكلموا عن هذا العرق صح في الدماغ، تحس أنه يضرب كأنه نار، يعني هذا جبناه بالعامية يعني ينبض بقوة. مثل ما ذكرت الجفاف، إذا وصل لمنطقة أكثر بعد الاهتزاز، لأنه الحين وصل إلى منطقة الخوف، فالخجل ما يجلس في منطقة واحدة، يبدأ يتفرع إلى عدة مناطق، ويبدأ أنه احنا نسميه الشلل النفسي.
نعم.
فبعد الشر على الجميع، هو ليس شلل جسدي وإنما هو شلل نفسي، لأنه العقل كأنه يخبر الجسد أو يتحدث إلى الجسد ويقول له أنت لا تستطيع أن تتحرك، أنت الآن في مرحلة الخوف.
نعم، يعني هو شلل نفسي يصيب الجسم، يعني هناك إشارات من الدماغ قد تشل كل الجسم.
نعم. بالضبط. كالخوف. بالضبط. طبعا
ما العلاقة ما بين الخجل والخوف؟ نعم.
نقدر نقول إنه الخجل إذا ما تعالج بالطريقة الصحيحة ينتقل إلى مرحلة الخوف ومرحلة الغضب، وثم ينتقل إلى مرحلة الاكتئاب والقلق والوسواس. فهمتي؟ وكأنها شجرة، وإذا لم نقطع أجزاء منها من الأول تبدأ أنها تتطور وتنمو بطريقة بهذه الطريقة. فالخوف هنا ليش احنا نتكلم عن الخوف؟ لأن الشخص يبدأ يحس أنه هو ما عنده ثقة بنفسه، أنه ما يقدر يتكلم. كثير من القصص في العمل ومن شخصيات كبيرة جدا الواحد حتى بينصدم إذا يعرف أنه مثلا أنا أخاف من الاجتماعات في الشركة أو في الدوام. ليش؟ أنا أخجل إذا قلت شيء وما يطلع صح، فأنا لا أتحدث ولا أتكلم. بس الحين بيروح عليك مثلا انك انت توصل مرحلة معينة في شغلك، ما مشكلة، بس انه انا ما اريد احط نفسي في موقف انه حد يحكم علي انه انا صح او غلط. هنا كثير من القصص ترجع الى الطفولة. طيب كيف كان والدك يعاملك؟ اخوك الكبير، اختك الكبيرة، المدرس. نعم المدرس مرة قومني في الصف امام الجميع وقام بتهذيبي، وأنا من هذاك اليوم وأنا أخاف من أي حد أكبر مني في مش في العمر، في المرتبة. فإذا أنا أخاف من رئيسي مثلا، وأنا أخاف من حماي، وأنا أخاف من أي حد كذا يعني يكون أعلى في مرتبة معينة، حتى لو الشخصية جدا ناجحة وشاطرة كثير في شغلها، ولكن هنا ماذا يحدث؟ الشلل النفسي.
نعم. هل لديك نسبة فتيات ونساء أكبر من نسبة الرجال والصبيان؟
أنا أضحك لأن الحين ما بيعجبهم الرجال، ولكن نسبة الرجال عندي أعلى.
أعلى. إذن الرجال أعلى. هم أكثر خجلا من
اللي يجوا عندي أنا الرجال. اللي يجوا عندي أنا. أنا ما أقدر أحكم كدراسة لأني لم أعمل دراسة، ولكن لأنه أرجع كمان للمجتمع. البنت مرات عادي أنها تكون خجولة صح؟ يعني
نعم.
هذا كأنه
نعم.
أتوكي عادي أنك، ولكن للرجل
صفة
ليس
جيدة.
عادي، ولذلك بالضبط
نعم.
ولذلك ينقلب إلى
نعم.
شيء نفسي. يعني مثلا في المدارس المدارس في مرحلة معينة ما فيها اختلاط، إذا هي مدارس حكومية مثلا، فالأولاد يتعودوا أنه يتكلموا أمام الصف أمام الأولاد، والبنات أمام البنات. لاحظنا لما يوصلوا إلى الجامعة مفروض أنه إحنا نقول أنه البنات أكيد مستحيين كثير الحين، صح؟ ولكن لاحظنا أنه الشباب هم اللي يستحوا لا يتفشلوا أمام البنات. فحتى الدكتور مش في القصة هنا، كيف أنا أتفشل أمام بنت؟
فأنا الميكانيكية معقدة
جداً.
سيدة بسمة، أفهم منك أنه هناك عدة أنواع للخجل، يعني خجل مخالطة الآخرين، خجل الحديث، خجل الاجتماعات الذي تحدثت عنه، خجل المظهر، وخجل التفاعل مع الكبار، وخجل حضور الاحتفالات والمناسبات. إذن
هل هو الاجتماعي أكثر الحضور احتفالات وهذه الأمور؟
نعم. إذن كيف أنت تحددين أي نوع من الخجل مصاب به الشخص الذي يأتي إلى عيادتك؟ كيف تستطيعين أنت تحديد أي نوع من الخجل مصاب به؟
هذا كله في الجلسة الأولى لما نأخذ تاريخ المرضي للشخص أو تاريخ الطفولة للشخص، فهو يسرد قصته، فأنا أسأله أسئلة معينة في أول جلسة حتى أعرف بعدين إحنا وين متجهين، يعني بنتكلم عن أي نوع، لأنه مش مثل ما ذكرتي مش كل خجل نفس الشيء. أنا أعرف ناس ما شاء الله عليهم فظيعين في الكتابة، يعني يقدر يكتب مجلدات، ولكن نفس الشخصية هذه اليوم لو سنيتا سألتها تعالي على برنامج الصحة المستدامة وتحدثي معي عن هذا الموضوع ما يقدروا،
لن تتحدث.
مع أنه راديو وما يبين الشكل، ما يبين صح ولا لا، يعني هو فقط صوت
صح.
ولكن يصير لهم تجمد، ما يقدروا يكملوا، وبس خلاص انغلاق، وكأنه الدنيا أصبحت سوداء تماما، ما يقدروا يفكروا، ما يقدروا في أي شيء، ولدرجة بيوقفوا عن الكلام. فهنا احنا نسأل بعدين الشخص ايش صار قبل، هل صار موقف، هل فكله في الجلسة الأولى. الجلسة الأولى أهم الجلسات عند أي أخصائي نفسي.
نعم، يجب على الشخص أن يتوغل في أعماق ذاته لكي يتذكر هذه النقطة، نقطة انطلاق الخجل. سيدة بسمة، وصلنا
نعم. يمكن
في الجلسة الأولى أعتقد إن
يمكن يعني إحنا مرات أقول للشخص يقول لا أنا ما أتوقع صار لي أي شيء، فنبدأ شوي 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 شوي، والشخص بعدين يتذكر ويقول فعلا هل هذا هو السبب، ونبحث في هذا الموضوع.
نعم، نستطيع أن نقول إنه هي علبة داخل علبة داخل علبة داخل علبة، يجب أن نصل إلى العلبة الصغرى. سيدة بسمة، كيف نتخلص من الخجل؟ الكل اليوم ربما على الأقل الناس الخجولين ينتظرون منك خطوات تساعدهم للتخلص من هذه الحالة النفسية التي قد تعيق طبعا تطورهم في الحياة، تقدمهم في العمل. إذن كيف نتخلص من أو حتى ربما إقامة علاقات اجتماعية سوية؟ إذن كيف نتخلص من الخجل معك اليوم، وما هي نسبة النجاح أيضا؟
بعطيكم الحين الوصفة السحرية، ما تعطوا حد، ها هذه الوصفة السحرية، ما تخبروا أي حد عن هالوصفة، صح في ناس
يسمعون
لكن لا تعطوا حد. شوفي في الآخر أهم شيء يعتمد على شخصية الشخص على فكرة، فما في وصفة اللي أخذها الوصفة 100% هذه تنجح، ما في وصفة واحدة لكل حد. ليش؟ مثل ما أنت تفضلتي ذكرتي أكثر من نوع من الخجل، فأنا ما أقدر اليوم أقولك، أنا بقولكم الحين الوصفة بس ما بقولك هذه 100% أعملها وخلص أنت طاير، يعني ما عندك مشاكل. أيوة. في ناس يعني يحتاجوا جلسات كثيرة، وبس اللي أقوله من خلال الجلسات نعم أنا أرى في تحسن كبير جدا. أنا أعرف ناس كانوا ما يطلعوا من بيتهم، ولكن الحين يطلعوا من بيتهم يشتغلوا ويتكلموا. يحتاج أنه نبدأ بالوصفة الأولى، بناء الثقة. الحين نعم. كثير من الناس يقولوا كيف أبني ثقتي، يعني أو حد بيجي يقول لي أنا أريد تعلميني كيف أبني ثقتي وأريد بسرعة زين، لأنه عندي اجتماع بعد يومين زين. هي اسمها بناء، فأحنا نعم. كأنه نبني بيت، لما نبني بيت طوبة طوبة أسمنت طوبة طوبة، هذا الطريقة التقليدية مثلا نقول، فيأخذ وقت، ولكن الممارسة مثل ممارسة كل شيء. مثلا إذا أنا أريد أتعلم أني أركب الدراجة، هي ممارسة مثلا، أريد أتعلم مثلا شيء معين، لازم أعيد وزيد وحاول أني أبني ثقتي بنفسي، لأنه هذا البناء من أهم الصفات أن الواحد يطلع نفسه من منطقة الخجل. النقطة الثانية، الانخراط في النشاطات الاجتماعية. أكثر رعب للشخص الخجول هو الاحتفالات والأنشطة الاجتماعية، صح؟ وحتى لو نعم. قلنا له مثلا أنه يروح السوق، هذه كأنها نهاية العالم مثلا، كيف؟ ولكن أيضا أعيد وزيد في الممارسة. اليوم تروح مكان مثلا في تجمع صغير 4 أشخاص، بعد بكرة أو بعد شهر أو بعد أسبوعين مثلا 10 أشخاص، بعد كذا 20 شخص، شوي شوي تدريجيا الواحد بيقدر أنه يبني ثقته بنفسه وينخرط في هذه الأنشطة الاجتماعية اللي هو يمكن يحبها ولكن من خوفه ما صار يروح لها. زين. الشيء الثالث، نجرب أشياء جديدة حتى إن كانت توتر الشخص. زين. مثلا أنا أحب رياضة معينة، نقول أنا أحب رياضة التنس مثلا، زين، أو أحب إني شيء معين، يعني هواية معينة. إحنا دائما طبعا نشجع الناس اللي عندهم خجل إنه يأخذ هواية الرسم، حتى لو هم ما يعرفوا يرسموا، ما مهم إنه أنا أعرف أرسم، بس إني أشرح اللي بداخلي. هواية الرسم هذه كثير مريحة وكثير تخلي الواحد، لأنه بيتكلم عن رسمته بدون ما هو يحس. هذه النقطة الأولى. طبعا احنا دائما نلاحظ لما يجوا الناس العيادة وعندهم خجل ما يشوفوا في وجه الأخصائي أو في أي شخص، لاحظ شخص الخجول يخاف أنه أنت تشوفي على عيونه، لأنه صح. في نظره هو
عدم النظر،
أنت تقدري تعرفي من خلال العيون نعم. انه انت تقدري تعرفي انه هو خايف، وهذا مش صحيح. نعم. طبعا يعني ما يبين. نعم. طبعا عندنا الافلام القديمه الاسد والابيض انه الحب يبين من العيون والخجل، هذا غير. نعم. هذه نعم. مساله نعم. ثانيه، ولكن هذه نعم. المساله فاحنا حتى نقيم الشخص انه هو صار احسن ولا من طريقه جلسته، من طريقه تعامله معنا، ومن طريقه عيونه. فهذه نقطة جدا جدا مهمه حابه اني اتكلم فيها. طيب لما اقول شيء يوترني مثلا، أبدأ أدخل في مثلا رياضة معينة أو شيء معين، أول يوم بيكون صعب 100%، يعني أنا ما بأخذ الشخص بقول له لا عادي عادي روح لكن مع الاستمرارية الشخص شوي شوي بيحس نفسه أنه كأنه مثل ما يقولوا تولد من جديد، لأنه بدأ الحين يحب هالشيء، وبدأ أنه يقدر يتكلم مع الناس، ويقدر يتكلم عن اللي هو جالس يحسه في هذه الهواية اللي هو جالس يسويها. اللي يأخذني للنقطة اللي بعدها، إنه إحنا حلو إنه إحنا نعبر عن اللي جالسين نحسه. كثير من الناس يقولوا لي أنا لما أتكلم أمام الناس أخاف وأحس هم بيضحكوا علي وكذا، فأنا أقول لهم أنا لاحظت كثير من المتحدثين الرائعين يتكلموا عن أحاسيسهم. إذا تلاحظي سنيتا بيقولوا
صح،
أنا اليوم أحس بخجل والله، ويضحكوا ها 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 تعرفي كذا. فهنا الشخص اللي يستمع تلقائيا يحس اوه عادي ما فيها شيء، صح ولا لا؟ بس انا لاحظ حتى لما حد يكون خجلان وانت تشوفيه وتعرفي انه دخل في منطقه الخجل، انت ايش يصير لك؟ انت كمان تخجلي له، صح؟ هذا شيء غريب صح. احنا عندنا كبني ادمين يعني نحس
نعم. كالخوف يعني هناك عدوى
بالضبط، مع انه احنا مش في مكان الشخص، وفي ناس يحبوا نعم. انه يساعد الشخص على طول، بيكحوا أو بيضحكوا بصوت عالي عشان يغطوا على المشكلة. ولكن لو أنا الآن أحس بخجل وتحدثت عن هذا الموضوع، تقريبا نص الإحساس بيروح تماما، لأنه بحس أنه أوه عادي أنا تكلمت وما في حد يعني انصدم وما في حد قال إيش هذا. هم دائما إحنا خوفنا من الناس الثانيين. طبعا مثل ما تفضلتي الخجل أنواع، فمثلا في ناس عندهم خجل التحدث أمام الناس، هذه إلها تكنيك معين، في نقاط كثيرة وإن شاء الله في الحلقات الجاية نتكلم عنها منفصل، لأنه هذه وحدها إلها نقاط
حلقة.
منفصلة
حلقة كاملة
حلقة هذه حلقة كاملة ف... أيوة.
شكرا.
نعم تفضلي.
نعم شكرا العزيزة بسمة. سيتسنى لنا الحديث أكثر عن العلاجات في الجزء الثاني لأننا تجاوزنا الوقت والوقت أصبح ضيقا لكي نرد على أسئلة مستمعينا. أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات القيمة، على كل هذه الإيضاحات التي أضفتها على ملف اليوم كيف نتخلص من الخجل المرضي. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك من خلال رقم الواتساب التالي 0033 6072 9 4972. تجدون هذا الرقم أيضا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. نعود إليكم سيدة بسمة السعيد الاختصاصية في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي الكلينيكي ومدربة مرحلة ما بعد الصدمة. أنا سيدة بسمة زكريا ويوسف بعد هذه المحطة الغنائية.
لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. الكل من حولي هتف، برد رهيب وارتجف، وأنا عن الكل أختلف، في داخلي دفء خفي، في داخلي دفء خفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، فهي استعارت معطفي. يا معطفي ما أسعدك قربي وما أبعدك، حاولت أن لا أحسدك، يا ليتني أنا معطفي. يا معطفي ما أسعدك قربي وما أبعدك، حاولت أن لا أحسدك، يا ليتني أنا معطفي. يا للهدوء العاصفي، قالت أعطرك أجنبي، بالله لا تستغربي، وعطر قلبي الطيب قالت بكل طلبت فيه، تبدو الحنون للعاطفي.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة سيدة بسمة السعيد الاختصاصية في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي الكلينيكي، المدربة في مرحلة ما بعد الصدمة. هي أيضا أسست عيادة تمسات السكون في مسقط في سلطنة عمان، هي سفيرة للعمل الاجتماعي، وأيضا أسست حملة نحن معا للتوعية الصحة النفسية أو التوعية بالصحة النفسية وكم نحن بحاجة اليوم للحديث عن الصحة النفسية في هذا الزمن الذي يشعر فيه كل منا بالإحباط من وقت لآخر بسبب الأزمة الصحية العالمية التي نعيشها منذ عام تقريبا. سيدة بسمة، نعود إليك ونأخذ أسئلة مستمعينا. هي طبعا أنت قرأت بعض التعليقات، ليس لدينا الكثير من الوقت، لدينا تقريبا 18 دقيقة للإجابة عن كل الأسئلة. سنحاول أن نعطي للكل نعم جواب ولو. إذن حروف متفرقة، اسم مستعار، ما هو الخجل المرضي؟ كيف نتجنبه؟ كيف نتعامل معه؟ تحياتي لكم، شكرا.
أتوقع تكلمنا عنه شوية سنيتا ولا إيش، عن الخجل
المرضي؟ صح، تحدثنا
عنها بس أتوقع. أيوة، فأتمنى أن الشخص يكون استمع لنا أو نقدر بعدين نحط البوست مرة ثانية عشان نشوف الأسئلة يمكن اللي ما جاوبتها.
طبعا طبعا، الرهاب أيوة. الاجتماعي، إذن أكيد شيركو مولود يقول يعني ما نتحدث عنه الخجل الاجتماعي هو الرهاب الاجتماعي، هل هذا صحيح؟
نعم صحيح، فالرهاب الاجتماعي يدخل في نفس موضوع الخجل الاجتماعي، ولكن احنا لما نتكلم عن هو اكثر شيء يسموه الرهاب الاجتماعي مش الخجل الاجتماعي، بس لانه اليوم احنا تكلمنا عن الخجل، هي احلى النقاط اللي موجوده في الرهاب الاجتماعي.
نعم، اذا نستطيع ان نستطيع، ما الذي نقول لمن تبدالي فطوم من موريتانيا تقول تحية لك ولضيفتك، هل هناك فرق بين الخجل المرضي والرهاب الاجتماعي؟
أيوة، الخجل المرضي والرهاب الاجتماعي مش كثير فرق، هي فقط التسميات، تعرفي في أكثر شيء في علم النفس في تسميات مختلفة، ولكن في الآخر فكرنا فيها هي نفس الفكرة. الرهاب الاجتماعي هو أن احنا نخاف أنه نتكلم أو نسوي أشياء معينة أمام الآخرين، أمام لما نتكلم عن المجتمع اللي هو الحفلات الفعاليات، هي أكثر شيء كذا، فهو ليس فقط في الأسرة وإنما هذا الخروج إلى المجتمع، وهو الخجل من التعامل مع ناس ثانيين في المجتمع، فهو تقريبا نفس المعنى.
نعم،
واحنا اكثر شيء نستعمل الرهاب الاجتماعي اكثر من الخجل الاجتماعي.
نعم، شكرا جزيلا. نواصل معك، وطبعا رياض الحسن يشكرنا على بعث الأمل لكل مريض، صحة وعافية، دمتم سليمين. شكرا. ماما محمد تقول أنه فعلا ملف مهم في هذه الظرفية الضبابية، شكرا ماما. نواصل معك العزيزة بسمة، وهناك تعليقات كثيرة أيضا وصلتنا على تحت الإعلان عن حلقة اليوم. إذن كما ذكرتي سالم قرأت تعليقه، الخجل من التربية، هل فعلا من يخجل اليوم هذا نتيجة فقط التربية؟ ولكن ذكرنا أن هناك طبعا عوامل أخرى.
نعم، شوفوا مثل ما ذكرنا الخجل مش صفة سيئة، بالعكس هي صفة جميلة، ولكن لأي درجة؟ يعني احنا الحين لما نتكلم عن الخجل مثلا الاجتماعي او رهاب الاجتماعي، الخجل لما يزيد الى المرحلة الثانية والثالثة يصبح رهاب اجتماعي، يزيد.
نعم.
فالخجل هنا احنا طبيعي متعلم، يعني من لا يخجل ايضا هذه مشكلة، الشخص ما عنده خجل ابدا هذه نوع ما كارثة ايضا، صح ولا لا؟
طبعا
في كل الاشياء لازم الواحد يكون متزن، يعني حتى الغضب طبيعي انه احنا نزعل او نعصب، هذا هو الطبيعي، ولكن لاي درجه؟ فالاتزان في كثير من الامور. انا فاهمه المنطق انه هل هذه الايام في شيء اسمه الخجل، لانه احنا الان نتعامل، اذا تكلمنا عن الميديا السوشيال ميديا احنا نتحدث من خلف الشاشه، فصار صح ما في خجل لانه ما حد يعرف انا من، يمكن هذا الشخص يكون جدا خجول على فكره لما نقابله، لكن لانه في بيني وبينه شاشه فهذه خط دفاعي له هو.
نعم، شكرا العزيزة بسمة. نواصل معك. وإخلاص بتقول أنا آسفة، ولكن هل حقا يوجد خجل خاصة في أيامنا هذه؟ وابراهيم اليافعي بيقول ليه عاد في ناس بتخجل بالزمن هيدا. وطبعا انا اعتقد بانهم عم بيعلقوا على كل ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
نعلم انه يعني الكل يتحدث، الكل يظهر صورا غير ملائمه. اذا هل نستطيع ان نقول اليوم العزيزه بسمة ان هناك فعلا خجل ام لا؟
تعرفي بقول لك شيء، لما بدأ يكون في رسائل، هذا أول، ناس بدأوا يكتبوا أشياء معينة في الرسائل صح، وناس يوصلوا ويقولوا هذا الناس ما صاروا يستحوا هذا الرسائل. بعدين بدأ التلفزيون، كل الناس اللي كانوا على التلفزيون هذه ما تخجل شوف هذا في التلفزيون. الآن احنا في مرحلة السوشيال ميديا، كل مرحلة بيكون في شيء جديد، بيكون في أمور جديدة. فأنا أرى انه هذا من الامور اللي احنا نمر فيها، التكنولوجي، الميديا، ما اعرف لما احنا نكون اكبر من كذا في السن بيكون في شيء جديد، وبيكون في ناس بيقولوا هل الان في ناس عندهم خجل، لانه كل مرحله وفيها اشياءها صح ولا لا. ففي الاخر لازم احنا نكون واعيين
صح
لاي درجه
صح
احنا نكون نسوي الامور فقط. ولكن هو من الطبيعي انه يصير هذه الامور، لانه لكل حقبه أشياءها. يعني ما نقدر
طبعاً.
إحنا أنا متأكدة لو كلمنا حد في العشرينات أو في 1911 بيقولون كان في ناس ما عندهم خجل صح ولا لا؟
نعم.
لأنه في ذيك المرحلة
نعم.
كان في أشياء. فكل مرحلة اللي قصدي بيكون فيه، لكن في الآخر إحنا
نعم.
موجودين عشان يكون عندنا اتزان في الأمور.
نعم شكرا لك. نواصل معك. وغالب ترك لنا رسالة صوتية لأننا حاولنا، أرسل برقمه، حاولنا الاتصال به في سلطنة عمان، ولكن يبدو اليوم أن الخطوط ما بين فرنسا وسلطنة عمان صعبة جدا صعبة جدا. إذن الخطوط خجلانة صح. سنستمع إلى سؤال غالب من سلطنة عمان.
مساء النور، مساء الورد، مساء الصحة المستدامة. تحياتي لكم. شكر خاص لك سونيدا وللدكتورة بسمة، ما شاء الله عليها اليوم مبدعة بصراحة، وكان حديثها ونصائحها مؤثرة جدا بالنسبة لي. بس أنا عندي نقاط كذا ممكن هي تشرح لنا على السريع بسبب الوقت. احنا معانا مشكلة دائما الخوف، الخوف من المشاعر، الخوف من الأحاسيس، الخوف من البعد والفقدان، الخوف من الحياة ومن الحب، من كل شيء. نحاول نبتعد ونهرب من واقع الحياة ونفضل نعيش على أحلام وتخيلات، وهذا اللي يسعدنا دائما. الأحلام والتخيلات هي السعادة بالنسبة لنا، أفضل من الحياة والواقع. فما يكون ممكن الإنسان يعيش على الواقع وهو سعيد. وتحياتي لكم.
شكرا، تحياتنا لك يا غالب، شكرا على مشاركتك في حلقة اليوم. إذن رسالة غالب معبرة ومؤثرة فعلا. هناك بعض الخوف في مجتمعاتنا العربية الذي يمنعنا من عيش أي قصة ونكتفي بالهروب منها. ماذا نقول لغالب؟
شوف أنا دائما شخصيا أؤمن بأنه من لا يحلم لا يعيش. أنا هذا منطقي. أنا الحلم شيء جميل لأنه يأخذنا إلى أماكن يمكن إحنا أحلى من الواقع وما فيها شيء. بس في نفس الوقت يعني هل أنت عندك قدرة كمان أنك ترجع للواقع شوية؟ لأن مهم أن احنا نكون أيضا واقعيين صح ولا لا. بس لما الواقع يكون مرير جدا، مرير لأبعد الحدود، وإحنا نعرف في دول كثيرة جالسة تمر بأمور جدا جدا صعبة، وإحنا كلنا حاليا جالسين نمر بموضوع جدا جدا صعب ألا وهو كوفيد-19. إذا أنا جلست
طبعاً
يوم ورا يوم أعيشها بهذا سيرها انه كوفيد وهذا، وما احط نوع من الاحلام انه ان شاء الله، وهو ايمان ايضا بالله عز وجل انه ان شاء الله الامور بتكون زينه، وان لما تكون زينه انا بسوي هكذا وهكذا وهكذا، ما فيها شيء. ولذلك الله عز وجل أعطانا شيء اسمه أنه إحنا نحلم، لأنه إحنا لازم نروح مكان شوية نرجع نريح شوية فيه وبعدين نرجع إلى العمل
للحياة الواقعية
إلى الحياة. أنا كده أحطها، أنا أحس مرات لازم إحنا نروح منتجع وهو الحلم وبعدين نرجع إلى الحياة الواقعية ونرجع مرة أخرى إلى المنتجع هكذا. ولكن إذا جلسنا إحنا في شخصيات جدا واقعية، وصعب العيش مع شخصية 100% واقعية صراحة، جدا صعب، لأنه أغلب للأسف الواقعيين يكونوا لسبب ما يكونوا سلبيين، مع واللي يحلم يكون إيجابي. فحلو نحن نخلط ما بين الاثنين.
نعم، إذا سنقول لغالب أنه إيجابي. العزيزة بسمة، لديك أسئلة كثيرة بعد على الواتساب، سنهتم بها بشكل سريع، باقي من الوقت فقط 8 دقائق وأقل، 8 دقائق كثير. إذا سؤال وصلنا من موريتانيا، تحياتي لك للعزيزة الدكتورة بسمة. سؤالي عن موضوع يؤرقني كثيرا، وهو طريقة التخلص من رهاب الأماكن المغلقة والأماكن المقطعة بالناس، يعني عنده كلوستروفوبيا وعنده أغورافوبيا. ماذا نقول له بشكل سريع عذرا منك؟
أيوة. لا لا لا، ولو أنا ما بقدر أعطيه
هذه ضريبة النجاح.
أيوة، يا ريت إنه الحمد لله، يا ريت إنه لازم تشوفي حد أخصائي. ليش؟ لأنه الأغورافوبيا وهذا في شيء صار، لازم يبحث معاك شيء اللي صار لك، لأن أنا الحين ما أعرف إيش القصة وراء هالشيئين، بس شكله في شيء صار في السابق وهو يخوف، هو بدأ يخلي الشخص يخاف، مثل الخوف من الطيارة، مثل الخوف من المصعد، مثل الخوف من القطة، في أشياء معينة، ومن هنا الأخصائي بيقدر يساعدك. لكن يعني ضروري أنك تشوفي أخصائي نفسي، لأنه كل ما خليت الشيء كل ما يزيد ويتكاثر. على فكرة يعني اليوم إذا غرفة سود مثلا خارج من الغرفة، وبكرة من طيارة، بعد بكرة من السيارة، بعد بكرة من أشخاص، بعد بكرة يزيد ما ينقص. فأشجعك وأقول لك إنه إن شاء الله تقدر إنك تتعالجي، بالعكس.
نعم، شكرا. أذكر العزيزة بسمة أنك أيضا تعالجين عن بعد، عن طريق التكنولوجيا الحديثة ككل الأطباء اليوم والاستشاريين والاختصاصيين.
وهالفترة من الكوفيد أيضا تدربت زيادة عن ما بعد الصدمة، لأنه شفت أنها جدا مهمة حال كوفيد 19 لجسين احنا نمر فيها.
نعم، شكرا العزيزة بسمة، عذرا إذا استعجلتك، ولكن فقط من أجل مصلحة المستمعين. عذرا. صباح الخير طارق. شكرا. طارق يقول لنا: يسعد أوقاتكم، أليست الألقاب تبدأ من المحيط العائلي، الخال، العم، العمة، الخالة، وهكذا دواليك؟ طبعا يعني يطلق علينا لقب هذه الفتاة خجولة في العائلة، هذه الفتاة جريئة في العائلة، صح؟ يعني هل هناك ربما يقول نعم، هل هناك نوع من تكييف الشخص لكي يصبح كذلك؟ لأنه لقبنا بالجريئة فنصبح جريئين، لقبنا بالخجولين فنكون خجولين.
هذه الميدالية وكبرنا بها، صحيح. فإذا واحدة هادية وفجأة انفعلت، ليش كذا انفعلتي؟ أنت دائما هادية، أنت شاطرة، أنت اللي ما تردي، أنت اللي ما. فعلا احنا نلبس هذه الميداليات من صغرنا، ولذلك تحدثنا عن البيئة وعن الوراثة، وأنه هذه من المكتسبة، في جزء من هذا الطباع مكتسبة. تحدثنا عن البيت الخجول والبيت الهادي والبيت العصبي، فصح كلامك 100%. نحن يعني نقوم بهالشيء مع أطفالنا من صغرهم. ومرات الطفل يحس إنه هو لازم يكمل هذا المشوار، ومرات في مرحلة المراهقة يبدأ يتغير ونبدأ احنا نتوتر، بدأ يروح على موجة يعني احنا حابينها. ايوه، فبدأت تتلخبط الامور عندنا احنا الحين كأهالي، انه لحظة في شيء غلط، هذا ما صار خجول الحين، فايش اسوي؟ فنعم صحيح كلامه 100%.
شكرا. من العراق الآن، السلام عليكم دكتورة، أنا خوفي من الوحدة، بماذا تنصحينني؟ بشكل سريع أيضا، أنا آسفة.
لا لا ولو الوحدة. الآن مرة ثانية، إيش الأسباب إنه أنت تخاف من الوحدة؟ هل حد زعلك حتى إنه أنت صرت وحيد؟ هل أنت تعيش وحيدا؟ هل حد ضايقك؟ لكن بعطيك نصيحة سريعة جدا، إنه حاول شوي شوي تنخرط في المجتمع شوي شوي، لأنه الوحدة قاتلة مثل ما يقولوا. ولما الواحد يكون لوحده يبدأ يفكر في أفكار غير صحية، فحاول أنك تنخرط شوي في المجتمع، حتى لو شخصين ثلاثة تعرفهم يكفي، ما لازم 10 أشخاص مثلا، لكن الوحدة فعلا يحتاج لها حل سريع.
شكرا. عبد الحميد من اسطنبول، مساء الخير لضيفتك ولك. أنا عندي خجل في التحدث إلى أي فتاة قد أعجب بها مهما كان حجم الإعجاب، لا أملك الجرأة لبدء حديثي، بماذا يمكن أن تنصحني العزيزة بسمة؟ إذن
بعطيك نصيحة، لا تشوف العمر يمشي زين، إذا تحب واحدة روح الحين وخبرها، لأنه هذا الشيء يعني يمكن أنت من صغرك يمكن والدك قال لك عيب تتكلم، أو والدتك، أو طريقة تربيتك، أو واحدة فشلتك وأنت صغير ما تعرف. فإذا أنت تحب واحدة الآن، وياريت لو أنت تسمعني الآن في إسطنبول، لا تجلس تنتظر، هي أما بتقول لك أيوة أو لا وخلصنا، هي ما في رد فعل، هو أيوة ولا لا، ولكن أنت الآن لا تعلم. فبتجلس طول حياتك تفكر يا ريتني سويت،
لا تعيش في الندم.
وبالعكس أيوة، وعيش يومك يوم، الحين في كوفيد ما في وقت حل هذا كله، روح انطلق أخي. إن شاء الله خير يا رب.
شكرا. سمير من إزمير بيقول، يعني في عنا مثل بيقول يلي بيستحي من بنت عمه ما بيجي ولاد، هل هذا المثل صحيح؟ وشغلة إيجابية إنه طلعنا منخجل أكتر من النساء. سمعك من البداية سمير. إذن
لا والله ما أحسها طبع حلو أبدا
لا
يعني اللي هو يقول الحين نتيجة الشخص اللي قبله من إسطنبول، شوف كيف يعني مرتبطة على فكرة، السؤالين متضاد. احنا صح احنا نتعلم هذه الاشياء، ولكن لما نوصل مرحله معينه نعرف انه مش صح في اشياء. وعلى فكره عن المشاعر، في حد تكلم احنا نخاف اغالب، تكلمنا عن نخاف نتكلم عن مشاعر، احنا اهالينا ما يعلمونا انه كيف نتكلم عن مشاعرنا، وهذا يبدا من سن صغير، من سن سنتين ثلاثه اربعه لما يبكوا، ان احنا نسالهم انت تشعر بايش، احنا ما نسال بس اسكت لا تبكي خلاص خذ الحلقة اللي يكون، لكن لازم نعلم الأطفال من الصغر كيف يشرحوا مشاعرهم، وبتشوفوا أنه الأمور بتكون كثير أحسن.
شكرا العزيزة بسمة. نواصل معك من سوريا. محمد بيقول، أحب أن أعبر عن مشاعري للآخرين كتابة ولا أحب التعبير بالكلمات، هل هذا مرض؟
لا لا مش مرض أبدا، كل حد وطريقة تعبيره، يعني كل حد، في ناس يحبوا يتكلموا ما يعرفوا يكتبوا مشاعرهم، بالعكس احنا الشعراء والكتاب ايش كانوا، هم اكثر ناس كانوا يتكلموا عن عن الحب وعن هذه الامور، خصوصا عندنا كعرب معروفين بهذا الشيء بالشعر العربي الاصيل، فهذا لا ابدا ما مرة.
شكرا. من العراق دكتورة، ضعف الذاكرة يسبب الخجل الاجتماعي، وهل أمراض الدماغ والذاكرة مرض واحد أم لا؟ شكرا سونيتا. شكرا العزيزة بسمة.
هل ضعف الذاكرة يعتبر مرض؟ هذا هو السؤال صح؟
نعم
لأنه يخلي الواحد خجلان أنه هو نسى. أنا تكلمت عن نقطة معينة، نحن نشرح اللي جالس يمر معنا، إذا تذكروا النقاط الخلطة السرية، أحد الأشياء اللي إحنا نتكلم على جالسين الأشياء المرشية، فهذا لو ذكر إنه أنا على فكرة مرات أنسى كثير من أوقات، حد يجينا تذكريني، يعني أنا شخصيا زمان ناس يجولي تذكريني وكنت أعمل حيلة معينة وبعدين تطلع الاسم، بس الحين وصلت مرحلة لما حد يجي يسألني تذكري اسمي، بصراحة أقول لا ما أتذكر، أعذريني ذكريني لأنه أنا أشوف واجد بس إنه عادي والأمور صارت عادية، فإحنا لازم نكون فاقين في اللي نحس فيه.
شكرا العزيزة بس ما كنت أود أن نرد بعد على كل الأسئلة، ولكن انتهى الوقت وهناك موجز لأهم الأخبار. شكرا سيدة بس ما السعيد نعم ستكونين معنا شهريا في موعد شهري. إذن أذكر بأنك سيدة بسمة السعيد اختصاصية في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي الكلينيكي ومدربة في مرحلة ما بعد الصدمة. شكرا لك، شكرا لزكريا وكريستوف، شكرا ليوسف حبش ولكل مستمعين الذين تابعوا حلقة اليوم. سأرسل الأسئلة المتبقية إلى السيدة بسمة وسنحصل على جواب منها طبعا كتابة. شكرا للجميع، شكرا مجددا العزيزة بسمة. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، باي باي.
Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You don't know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my